بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فنواصل الشرح والتعليق على كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي المصري يرحمه الله تبارك وتعالى. ونأخذ كتاب الصيام، وذلك لاقتراب شهر رمضان، فأحببت أن نقرأ سويا كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام حتى نتذكر ونستحضر فقه الصيام، ذلك لأن تعلم فقه فروض الأعيان إنما هو واجب عيني، لأن هذه عبادة لا بد على كل مسلم أن يتعلم فقهها حتى يعبد الله تبارك وتعالى على علم وعلى بصيرة، وعلى من يجهل أن يسأل أهل الذكر وأهل العلم. وتعالوا بنا أيها الأحبة نقرأ كتاب الصيام. قال الحافظ: كتاب الصيام. الصيام في اللغة بمعنى الإمساك، ومنه قول الله تبارك وتعالى حكاية عن مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، امتناعا عن الكلام. هذا في اللغة. فمن أمسك عن شيء قيل صام عنه، فمن أمسك عن شيء فقد صام عنه. وهو في الشرع عرفه الخطيب الشربيني في كتابه الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، قال: إمساك عن المفطر على وجه مخصوص مع النية. ما معنى هذا؟ أي أن الصيام إمساك عن سائر المفطرات على وجه مخصوص، أي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا معنى قوله على وجه مخصوص، إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. يبقى إمساك عن المفطر على وجه مخصوص اللي هو الإمساك الشرعي، الإمساك بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فمن أمسك عن المفطر عن الطعام والشراب لعلة مثلا أو لحمية فهذا ليس بصيام، إنما على وجه مخصوص، يعني تقربا إلى الله تبارك وتعالى مع النية، يعني مع استحضار النية. وفي الفرض لابد أن تكون النية قبل الفجر كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. والصيام كما هو معلوم ركن الدين، فهو ركن من أركان الإسلام. صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، والأركان هي أعظم الفرائض وأعظم الواجبات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وورد في بعض الروايات تقديم الحج على الصوم، على صوم رمضان. وفرض الصيام في العام الثاني من الهجرة، في شعبان من العام الثاني للهجرة النبوية. ويجب على المسلم البالغ العاقل القادر على الصيام مع الخلو من الموانع، مع الخلو من الموانع. الموانع كدم الحيض
ودم النفاس، فالحائض لا تصوم والنفساء لا تصوم، لأن النفاس إنما هو حيض متجمع، فلو صامت الحائض فصيامها باطل وغير صحيح وهي آثمة، وكذلك النفساء. هذه شروط الوجوب، شروط الوجوب: الإسلام، البلوغ، العقل، القدرة على الصيام مع الخلو من الموانع. أما الإسلام، لأن غير المسلم لا يقبل منه عمل إلا بعد الإسلام، قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلو صام الكافر فلا يصح صومه ولا يقبل منه، لأن الإسلام شرط لكل الأعمال، الإسلام شرط لكل الأعمال، فلا يصح من كافر ولا يقبل منه ولا ينفعه إلا إن أسلم ودخل في دين الله تبارك وتعالى ووحد الله سبحانه وتعالى. والبلوغ والعقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ. يبقى عن الصغير حتى يبلغ، وفي بعض الألفاظ حتى يحتلم، لأن الاحتلام علامة بلوغ، وعن المجنون حتى يعقل، فالمجنون ليس من أهل التكليف، وكذا الصغير لا يجب عليه الصوم، فإن صام صح صومه. الصغير لو كان مميزا لو صام صح صومه ويؤجر على صيامه ويثاب عليه، ولكن لا يجب عليه الصوم إذا كان الصبي مميزا. وحد التمييز قيل 7 سنين، وقيل أن يعرف العادة من العبادة، وقيل أن يحسن الكلام والرد. ده علامة التمييز، دي علامات تمييز، أن يبلغ 7 سنين قياسا على الصلاة: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. وقيل أن يعرف العادة من العبادة، أن يميز بين العادة والعبادة. لماذا قيل الصبي المميز؟ لأن النية لا تكون إلا مع التمييز حتى يكون له نية في العبادة، وهكذا. والشرط الأخير: القدرة على الصوم، لقول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى من لم يستطع الصوم فليفطر، فإن كان قادرا على القضاء فليقضي، وإلا فليطعم عن كل يوم مسكينا. طيب، يبقى الذي لا يستطيع أن يصوم لكبر سنه أو لضعف بدنه أو لمرضه، المرض الذي لا يرجى شفاؤه لا يرجى برؤه، وهذا المرض يعجزه عن الصيام، فهذا لا يجب عليه أن يصوم، وإن صام وتأذى بالصوم فيحرم عليه ذلك، لأن الله تعالى يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فهؤلاء لهم الفطر ويطعمون عن كل يوم مسكينا. أما من كان غير قادر لعذر طارئ كمرض يرجى شفاؤه أو لعذر السفر أو لأي عذر، فهذا يجب عليه القضاء، يجب عليه أن يقضي، أن يصوم الأيام التي أفطرها. ومثال ذلك المرأة الحائض، فإنها لا تصوم ولكن عليها القضاء. كذلك النفساء، إن تيسر لها القضاء تقضي، وهكذا. قال الحافظ عليه رحمة الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فقد نهي عن الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين في هذا الحديث، وهذا الحديث متفق عليه، أن الحافظ قال متفق عليه، متفق عليه يعني أخرجه البخاري ومسلم. فنهي عن صوم يوم الشك، وهو اليوم الأخير من شهر شعبان. بعض الناس يأتي قبل رمضان بيوم، اليوم الذي يشك فيه، فيصومه، خشية أن يكون قد دخل رمضان ولم يرى الهلال، لأن النبي قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فبعض الناس يقول يوم 30 ممكن يكون هو اليوم الأول من رمضان فيصومه احترازا لأن يكون هذا اليوم من رمضان. لا، هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتقدم الصائم على رمضان، نهى أن يتقدم المسلم على رمضان بصيام يومين أو بصيام يوم من شعبان، إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. يعني واحد كان يصوم الاثنين والخميس، هذه عادة له، هذه سنة نبوية هو يلتزمها، فجاء اليوم الذي قبل رمضان يوم اثنين أو يوم خميس، يصوم أم لا يصوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا رجل كان يصوم يوما فليصوم. يعني اللي بيصوم الاثنين والخميس لو جه الاثنين أو جه الخميس قبل رمضان بيوم أو بيومين يصوم، لأن هذه عادة صوم له. وكذا من يصوم يوما ويفطر يوما. أيضا من عليه قضاء من رمضان الماضي وتأخر في القضاء ولم يبقى إلا يوم أو يومين، فيجب عليه أن يصوم هذه الأيام حتى لا يدخل عليه رمضان وعليه أيام من رمضان الفات. ثم قال وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال وذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. أخرجه البخاري معلقا يعني حذف إسناده، وأخرجه موصولا أبو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي وغيرهم. وهذا هو النهي عن صوم يوم الشك الذي تكلمنا عنه، وقد ذهب أهل العلم إلى كراهة صيامه الكراهة الشديدة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم صومه لهذا الحديث الذي فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ولذلك اختلف أهل العلم في حكم صوم يوم الشك، فمنهم من قال بالكراهة الكراهية الشديدة، ومنهم من ذهب إلى تحريم صيام يوم الشك إذا كان صيامه على أنه من رمضان، وإلا فهو مكروه صومه، يباح صومه لمن له عادة صوم، وكذا لمن يقضي فيه قضاء كان عليه من رمضان الذي قبله. وصيام يوم الشك عند بعض أهل العلم عند بعض الفقهاء وهو المعتمد من مذهب الشافعية أن صيام يوم الشك حرام. ورد في كتاب الأقناع في حل ألفاظ أبي شجاع قال ويكره صوم يوم الشك كراهة تنزيه. قال الإسنوي وهو المعروف المنصوص الذي عليه الأكثرون، أي الذي عليه الأكثرون من السادة الشافعية. ثم قال والمعتمد في المذهب تحريمه كما في الروضة والمنهاج والمجموع لقول عمار بن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب تنبيه يمكن حمل كلام المصنف على كراهة التحريم فيوافق المرجح في المذهب. يبقى مذهب الشافعية على تحريم صيام يوم الشك اللي هو اليوم 30 من شهر شعبان. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، أي إذا رأيتم الهلال. وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. يعني فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. قال ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. قال وللبخاري فأكملوا العدة 30. ثم قال وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان 30. وهذه اللفظة هي عند الإمام البخاري، ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. قال: رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعليه: فإذا رأى مسلم عدل الهلال فعلى الناس أن يصوموا لرؤيته. لهذا الحديث قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، إلى آخر ما قال الحافظ عليه رحمة الله. يبقى في ليلة 30، في ليلة 30 من شعبان يتراءى الناس الهلال. إن رأوا الهلال فخلاص يبقى دخل رمضان، يبقى شعبان هيكون 29 يوم. فإن لم يرى الناس الهلال يبقى هنكمل شعبان 30 يوم. طبعا ولا يرى الهلال إلا من كان حاد البصر، لا بد وأن يكون حاد البصر وأن يكون عالما بمطالع الهلال. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. قال: رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. يعني حديث مرسل وهذا إسناده ضعيف. وطبعا قال رواه الخمسة، ولكن هذا الحديث ليس في مسند الإمام أحمد، إنما هو في السنن الأربعة. ثم قال: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال: رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. قال: وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وهذا في صيام الفرض، في صيام الفرض أي في الصيام الواجب، في صيام رمضان، في صيام القضاء، في صيام النذر، في الصيام الواجب لا بد وأن ينوي فيه الصائم النية قبل الفجر، فمن لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يبقى لا بد من تبييت النية واستحضار النية قبل طلوع الفجر، ولا بد لكل يوم من نية، لأن كل يوم عبادة مستقلة، كل عبادة لابد لها من نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا قام المسلم فتسحر فقيامه للسحور هذه نية، كونه يقوم فيتسحر هذا لابد وأن له نية صيام، لأن النية في القلب ليست لفظا يقال باللسان، إنما هي في القلب، محلها القلب. هذا في صيام الفرض. والنية طبعا هي قصد العمل مقترنا بفعله، هذا معنى النية، لأن النية في اللغة بمعنى القصد. النية شرط لكل عبادة. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيز. فقال: أرنيه. فلقد أصبحت صائما. فأكل. قال: رواه مسلم. وهذا في صيام التطوع، في صيام النفل، صيام غير الواجب، يجوز أن ينشئ فيه المسلم النية من بعد الفجر، بشرط أن لا يكون قد تعاطى مفطرا بعد الفجر، بشرط أن لا يكون قد تناول أو تعاطى أو فعل مفطرا بعد طلوع الفجر. فإن أصبح وأراد أن يصوم من بعد الفجر وأنشأ النية صح صومه. لهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ يعني هل عندكم شيء نفطر عليه؟ قالت: قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. فأنشأ النية من بعد الفجر وصام صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم أتانا يوما آخر فسألهم: هل عندكم شيء؟ قالت فقلنا أهدي لنا حيس. الحيس يعني هو طعام يعني من تمر وأقط ونحو ذلك. فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما. فأكل صلى الله عليه وسلم. إذن فالصائم المتطوع أمير نفسه كما ورد في الحديث، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فلو أفطر المتنفل بالصيام فلا شيء عليه، وكذا إن أنشأ الصيام من بعد الفجر صح صيامه، بشرط أن يكون لم يتناول شيء من المفطرات من بعد الفجر. الشافعية بيقولوا إن هذا إلى الزوال، يقولون شريطة أن يكون من قبل الزوال، بعض الشافعية قال بذلك. ثم قال عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، متفق عليه. عجلوا الفطرة يعني من بعد غروب الشمس، بمجرد أن تغرب الشمس فقد أفطر الصائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يستحب للناس أن يعجلوا بالفطر من بعد غروب الشمس مباشرة، يعني لا يتأخروا في تناول الفطر، في تناول الطعام والشراب. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، قال متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وهذا إسناده ضعيف، وقد أخرجه أحمد وأبو يعلى وغيرهما. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. وورد أيضا في فضل السحور قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والسحور هو الطعام الذي يتناوله الصائم قبيل الفجر، قبيل الفجر، حتى يستعين بذلك ويتقوى بهذا الطعام على صيام النهار، قال متفق عليه. ثم قال وعن سلمان بن عامر، وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. قال رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهذا إسناده ضعيف. يبقى أفضل ما يفطر عليه الصائم التمر، ذلك لأنه طعام مبارك، بالإضافة إلى أن التمر مغذي يمد الجسم بالطاقة وبالغذاء على وجه السرعة. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا، متفق عليه. الوصال هو أن يصوم الرجل يومين، يعني واصل يوم بيوم بعده، يعني واصل الصيام فلا يفطر، وهذا منهي عنه لأن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يواصل وعلل ذلك فقال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وورد في بعض الأحاديث فإن كان ولا بد فليواصل إلى السحر، قال لما نهى عن الوصال قال فإن أبى فليواصل إلى السحر، ورد هكذا في بعض الأحاديث، فكأن النبي رخص لمن أراد الوصال أن يواصل إلى السحر، لكن يفطر، يتناول الطعام في وقت السحر، ذلك لأن شريعة الإسلام شريعة تيسير، الإنسان لا يشدد على نفسه كما عملت اليهود وكما فعلت اليهود، شددوا فشدد الله عليهم. ثم قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، قال رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. من لم يدع قول الزور، والزور نحو الكذب والغيبة وشهادة الزور، والغش والخداع وسائر المنكرات والعمل به والجهل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، فليقل إني صائم مرتين. فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني فلا ثواب له من وراء هذا الصوم الذي كثر فيه اللاط وكثر فيه الكذب وكثر فيه الغش وكثر فيه التدليس وكثر فيه الغيبة والنميمة ونحو ذلك. إذن فالصيام يحث على مكارم الأخلاق ويهذب النفس ويهذب النفس، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هذا هو ما يحث عليه الإسلام ويحث عليه الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وقال: إن المرء بحسن خلقه يدرك درجة الصائم القائم. ثم قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وزاد في رواية في رمضان، أي زاد مسلم في رواية في رمضان. إذن فالقبلة لا بأس بها للصائم، لا بأس للصائم أن يقبل امرأته وهو صائم وأن يباشر امرأته وهو صائم. يباشر يعني أن ينظر إليها ونحو ذلك، أو يضمها، بشرط أن يكون مالكا لإربه، أي مالكا لشهوته. فإن خشي على نفسه أن يقع في الجماع فإن الجماع مفسد للصوم ومبطل للصوم، وفيه الكفارة الكبرى، يجب عليه القضاء ويجب عليه الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صيام 60 يوم متتابعين أو إطعام 60 مسكينا لمن لم يقدر على عتق الرقبة ولا يقدر على صيام 60 يوم، يبقى فيه الكفارة الكفارة المغلظة. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، قال: رواه البخاري. وهذا دليل على أن الحجامة لا تفطر. ثم قال: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، قال: رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. طبعا أتى على رجل بالبقيع، والبقيع كان هو مكان السوق، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا للتنكيل وللنهي الشديد، لأنه يخشى على المحجوم بخروج الدم منه أن يضعف عن الصوم. ولكن الصحيح أن الحجامة لا تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه احتجم وهو صائم. وأيضا لهذا الدليل الذي سيأتي قال فيه الحافظ: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم، يعني كان هذا في أول الأمر، أن جعفر ابن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه، قواه يعني قوى إسناده وقوى الحديث، ولكنه حديث فيه ضعف. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، قال: رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، قال الترمذي: لا يصح فيه شيء. وحديث ضعيف، ومن المعلوم أن الكحل لا يفطر الصائم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، قال: متفق عليه. الطعام والشراب يفطر الصائم إذا كان ذلك بعمد، فمن أكل أو شرب متعمدا فقد بطل صومه، لقول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن فالطعام والشراب من مفطرات الصوم إذا كان ذلك متعمدا، أما من نسي فإن صيامه صحيح فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ولحديث آخر قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وطبعا في حكم الطعام والشراب كل ما يدخل إلى المعدة أو إلى الجوف، كل ما يتجاوز الحلق من طعام أو شراب وما في معناهما، يعني مثلا لو ابتلع ملحا أو ابتلع حصاة أو ابتلع خيطا ونحو ذلك فإن هذا يفطر ويفسد الصوم. يبقى من المفطرات طعام شراب وما في معناهما، أيضا الجماع، وسيأتي معنا القيء عمدا. وعليه فنتمم مبطلات الصوم ونزيد على ما ذكر بأن دم الحيض مبطل من مبطلات الصوم. إذا نزل دم الحيض من المرأة وهي صائمة فقد بطل صومها وعليها القضاء بعد رمضان، وكذا النفساء، وكذا الولادة، فإذا ولدت المرأة وهي صائمة فقد بطل صيامها وعليها القضاء بعد ذلك. وأيضا من مبطلات الصوم الردة والعياذ بالله، فالمرتد إذا ارتد وهو صائم فقد بطل صيامه وعليه القضاء إن استتيب وعاد للإسلام. وكذلك الجنون فهو مبطل من مبطلات الصوم، فإذا جن العبد فقد بطل صومه، المجنون لا يجب عليه القضاء إلا إن غيب عقله بمخدر أو بشراب أو غيره، فحينئذ يبطل صومه ويلزمه القضاء بعد الإفاقة، المجنون لا يجب عليه القضاء. أما من غيب عقله بفعله بشراب أو غيره فإنه يبطل صومه ويلزمه القضاء بعد الإفاقة. قال الخطيب الشربيني في الإقناع: وسكت المصنف عن بيان العاشر، يعني المبطل العاشر من مبطلات الصيام، والظاهر أنه الولادة فإنها مبطلة للصوم على الأصح، ثم قال: وفي التحقيق وهو المعتمد، خلافا لما في المجموع من إلحاقها بالاحتلام. قال: لوضوح الفرق، أي لوضوح الفرق بين الولادة والاحتلام. ثم قال: وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. ثم قال: وهو صحيح، وهذا إسناده حسن لا بأس به. يبقى من أفطر في رمضان نسيانا فليتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفار. ثم قال: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. قال: رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. وهذا الحديث في إسناده كلام، وقد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم، وهو دليل يستدل به على أن القيء العمد يفسد الصوم ويبطل الصوم. أما من غلبه القيء لعلة أو لمرض أو بغير إرادته فصيامه صحيح. ثم قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. قال وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. قال: رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج عام فتح مكة، لفتح مكة، كان هذا في سفر، وكان معه الناس، كان معه الجيش، وكانوا في رمضان وكانوا صائمين وكانوا صائمين، فشق الصوم على الناس، يعني صعب عليهم لأنهم في سفر وفي صوم. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بقدح من ماء فرفعه أمام الناس ثم أفطر صلى الله عليه وسلم، لأن المسافر رخص له في الفطر لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن إن صام أجزأه، إن صام أجزأه، وكذا المريض له أن يفطر، ولكن إن استطاع المريض الصوم وصام أجزأه. وصح في حديث آخر: ليس من البر الصوم في السفر، هذا لمن يتأذى بالصوم ولمن يشق عليه الصوم. ثم قال: وعن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم، لقول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. ثم قال: وأصله في المتفق من حديث عائشة أن حمزة ابن عمرو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. قال: رواه الدارقطني والحاكم وصححاه، وهذا إسناده صحيح. يبقى الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم له الفطر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، يعني جامع امرأته وهو صائم في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبه؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني مكتل فيه تمر، فقال: تصدق بهذا، يعني أعطاه له النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يطعم به 60 مسكينا. وهذا يدل على أن هذه الأعمال يجوز فيها التبرع، يعني من أدى مغرما عن الغير فهذا يجوز، أخرج كفارة عن الغير فهذا يجوز، يعني من أعان على كفارة أو أعان في سداد دين ونحو ذلك فهذا من التبرعات المشروعة، وفاعله له الأجر والثواب. فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها، اللي هي المدينة، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. قال: رواه السبعة واللفظ لمسلم. يبقى الجماع فيه الكفارة المغلظة، مبطل للصوم وفيه الكفارة المغلظة، وترتيبها كالتالي: عتق رقبة، فمن وجد الرقبة فلا يجزئه الصيام ولا الإطعام، فإن لم يجد الرقبة ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين أو صيام 60 يوما، فإن لم يستطع فليطعم 60 مسكينا. فمن جامع وهو صائم فقد بطل صومه، وعليه القضاء وعليه الكفارة المغلظة، لقول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يبقى الجماع لا بأس به إذا كان بالليل، إذا كان من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، أما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فهذا وقت الصيام الشرعي فلا يحل فيه الجماع. طيب، ماذا عن الاستمناء؟ الاستمناء اللي هو تعمد إخراج المني في أثناء الصوم، طبعا هذا إنما يفعل ذلك ليقضي شهوته، فمن فعل ذلك فقد بطل صومه لأنه قضى شهوته. الله تعالى يقول في الحديث القدسي:
يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي.
الذي يستمني هذا ما وضع شهوته وما تركها، وإنما باشرها وقضاها، فالاستمناء على الصحيح يبطل الصوم. أما إن خرج المني بغير تعمد فلا شيء فيه، فإن خرج بالاحتلام في أثناء النوم أو خرج حتى في اليقظة ولكن بغير تعمد لعلة أو لمرض ونحو ذلك فلا شيء فيه، لأن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ إلا على العمد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ثم قال: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. يعني لو طلع الفجر والإنسان جنب من جماع فصيامه صحيح، هو سيغتسل بعد الفجر، الجنابة لا تفسد الصيام ولا تبطل الصيام، لكن بشرط أن يكون الجماع قبل الفجر وليس بعد طلوع الفجر، فمن طلع عليه الفجر في أثناء الجماع فلينتهي فورا، فلينتهي مباشرة. ثم قال: زاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي، يعني من طلع عليه الفجر كما قلنا وهو جنب وسيغتسل ويرفع الجنابة بعد الفجر فصيامه صحيح وليس ذاك بمبطل لصيامه وليس عليه قضاء. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال: متفق عليه. وهذا في الصيام الواجب، من مات وعليه صيام من رمضان أو صيام نذر أو صيام كفارة صام عنه وليه، وهذا من الأعمال التي ينتفع بها الموتى، فمن نذر صوما ثم مات ولم يستطع أن يوفي به صام عنه وليه، صام عنه ولده أو صام عنه ابنته أو صام عنه أحد أوليائه، وكذا في صيام رمضان. وله أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، إن لم يكن هناك من أوليائه من يستطيع القضاء عنه فليطعم عنه عن كل يوم مسكين. طيب، طعمة المسكين ما قدرها؟ مد من طعام. طيب، هنكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.